بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل، قبل ذلك الإخوة أهل السنة في السودان يسلمون عليكم، يقول أخونا جميل إنه نسي أن يبلغكم، وقال الذي في بيان قول الله عز وجل: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قال: يخبر تعالى بألطافه بيوسف عليه السلام أنه قيض له الذي اشتراه من مصر حتى اعتنى به وأكرمه وأوصى أهله به وتوسم فيه الخير والفلاح، فقال لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكان الذي اشتراه من مصر عزيزها وهو الوزير بها، قال العوفي عن ابن عباس: وكان اسمه قطفير، تعرفون طريق العوفي عن ابن عباس، العوفي ضعيف وهذا مما يحتاج إلى إسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن إسحاق: اسمه أظفير ابن رويحيب وهو العزيز، وكان على خزائن مصر، وكان ملك يومئذ الريان بن الوليد رجل من العماليق. قال: واسم امرأته راعيل بنت رعائيل. وقال غيره: اسمها زليخة. بفتح الزاي وكسر اللام زليخة هكذا، وبعضهم يقول زليخة. وقال محمد بن إسحاق أيضا عن محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس كان الذي باعه بمصر مالك بن ذعر بن بويب ابن عفقان ابن مديان ابن إبراهيم، فالله أعلم. وقال أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أفرس الناس ثلاثة: عزيز مصر حين قال لامرأته: أكرمي مثواه، والمرأة التي قالت لأبيها عن موسى: يا أبت استأجره، إلى آخره، إن خير من استأجرت القوي الأمين الآية. وأبو بكر الصديق حين استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، يعني هؤلاء كانوا على أتم ما يكون، يوسف على خزائن مصر وموسى حين استأجره ذلك صاحب مدين، وأبو بكر حين استخلف عمر. يقول تعالى: كما أنقذنا يوسف من إخوته كذلك مكنا ليوسف في الأرض، يعني بلاد مصر، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. قال مجاهد: والسدي هو تعبير الرؤيا، والله غالب على أمره، أي إذا أراد شيئا فلا يرد ولا يمانع ولا يخالف، بل هو الغالب لما سواه. قال سعيد بن جبير في قوله: والله غالب على أمره، أي فعال لما يشاء. وقوله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يقول: لا يدرون حكمته في خلقه وتلطفه وفعله لما يريده. وقوله: ولما بلغ، أي يوسف عليه السلام، أشده، أي استكمل عقله وتم خلقه، آتيناه حكما وعلما، يعني النبوة، أنه حباه بها بين أولئك الأقوام. وكذلك نجزي المحسنين، أي إنه كان محسنا في عمله، عاملا بطاعة الله تعالى، أولئك الأقوام أي في مصر. وقد اختلف في مقدار المدة التي بلغ فيها أشده. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة 33 سنة، وعن ابن عباس 34، وقال الضحاك 20، وقال الحسن 40 سنة، وقال عكرمة 25 سنة، وقال السدي 30 سنة، وقال سعيد بن جبير 18 سنة، وقال الإمام مالك وربيعة بن زيد بن أسلم والشعبي الأشد الحلم، وقيل غير ذلك. الحلم فيه نظر، ولكن الصواب أنه حالة رجاحة العقل وقوة الفهم، وغالبا يكون ذلك في 40 وما بعد. ومنهم من يراه في 50، صاحب 50 هو الذي بلغ أشده، لكن يكون 50 في الأشد لا أول الأشد، 50 صاحبها في الأشد، لعنه مبدأ الأشد. قد دخل، يكون قد دخل الأشد وليس مبدأ الأشد. على ذلك قول الشاعر: أخو 50 مكتمل أشدي، ونجدني مداورة الشؤون. فنعم، ابن 50 هو في الأشد، يكون قد دخلها. في هذه الأزمنة ابن 50 متدهور، تجده قادم إلى الخلف تعبان بالأمراض والأسقام، قد هجمت عليه لكثرة الأتعاب على الناس إلا القليل. أبناء 50 يعتبرون كبارا في هذه الأزمنة، قال في بيان قول الله عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. يخبر تعالى عن امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها بمصر، وقد أوصاها زوجها به وبإكرامه فراودته عن نفسه. ما كان عندهم أمر الحجاب تلك الأزمنة، فالحجاب فيه صيانة، فلما لم يكن عندهم أمر الحجاب وكان هذا يدخل على هذا الرجال النساء حصل هذا الأمر، لا سيما وهي قد رأت يوسف وهو عبارة عن غلام، يعتبرونه غلام عندهم. أي حاولته عن نفسه ودعته إليها، وذلك أنها أحبته حبا شديدا لجماله وحسنه وبهائه، فحملها ذلك على أن تجملت له وغلقت عليه الأبواب ودعته إلى نفسها وقالت هيت لك، فامتنع من ذلك أشد الامتناع، قال معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي. هذا غاية في الخوف من الله عز وجل. وكانوا يطلقون الرب على السيد والكبير، أي إن بعلك ربي أحسن مثواي، أي من منزلي وأحسن إلي، فلا أقابله بالفاحشة في أهله، إنه لا يفلح الظالمون. قال ذلك مجاهد والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وقد اختلف القراء في قراءة هيت لك، فقرأ كثيرون بفتح الهاء وإسكان الياء وفتح التاء هيت لك، وقالت هيت لك، فقرأ كثير فتح الهاء وإسكان الياء وفتح التاء هيت لك. القراءة التي عندنا في المصحف هيت لك، وهذه هيت لك. هيت لك، نعم. وقال ابن كثير بن عباس ومجاهد ابن عباس ومجاهد وغير واحد معناه أنها تدعوه إلى نفسها، هيت لك القراءة اللي عندنا. وقال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس: هيت لك تقول هلم لك. الحاصل دعته إلى نفسها، تعال 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 لك هيت لك، كما يقال الإنسان يعني للولد خذ لك. وكذا قال زر بن حبيش وعكرمة والحسن وقتادة، وقال عمرو بن عبيد عن الحسن وهي كلمة بالسريانية أي عليك، وقال السدي هيت لك أي هلم لك، وهي بالقبطية، وقال مجاهد هي لغة غريبة تدعوه بها، قال البخاري وقال عكرمة هيت لك أي هلم لك بالحورانية. هكذا ذكره معلقا، وقد أسنده الإمام أبو جعفر بن جرير قال حدثني أحمد بن سهيل الواسطي قال حدثنا قرة بن عيسى قال حدثنا النضر بن عربي الجزري عن عكرمة مولى بن عباس في قوله هيت لك قال هلم لك، قال هي بالحورانية. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام وكان الكسائي يحكي هذه القراءة يعني هيت لك، ويقول هي لغة لأهل الحجاز لأهل حوران، وقعت إلى أهل الحجاز ومعناها تعال. وقال أبو عبيد سألت شيخا عالما من أهل حوران فذكر أنها لغتهم يعرفونها يعرفها. واستشهد الإمام ابن جرير على هذه القراءة بقول الشاعر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أبلغ أمير المؤمنين أخ العراق إذ أتينا أن العراق وأهله عنق إليك فهيت هيت فهيت هيت هيت أبلغ أمير المؤمنين أخ العراق إذ أتيت أن العراق وأهله عنق إليك فهيت هيت. يقول فتعال واقترب، وقرأ ذلك آخرون هئت لك، ينظر في هذا القراءة بكسر الهاء والهمزة وضم التاء بمعنى تهيأت لك، من قول القائل هئت للأمر أهيئ هيئة. ومما روي عنه في هذه القراءة ابن عباس وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو وائل وعكرمة وقتادة، وكلهم يفسرونها بمعنى تهيأت لك، هئت لك أي تهيأت لك. وقال ابن جرير وكان أبو عمرو الكسائي ينكران هذه القراءة، وقرأ عبد الله بن إسحاق هيتي بفتح الهاء وكسر التاء وهي غريبة، وقرأ آخرون منهم عامة أهل المدينة هيت بفتح الهاء وضم التاء، وأنشد قول الشاعر ليس قومي بالأبعدين إذا ما قال داع من العشرين من العشيرة هيت. أطالوا في معنى هيت، وهو معناها واضح، معناها تدعو إلى نفسها. قال عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن الأعمش عن أبي وائل قال قال ابن عباس قال قد سمعت القراءة القراءة فسمعتهم متقاربين فاقرأوا كما علمتم وإياكم والتنطع. قال ابن مسعود هذا والاختلاف وإنما هو كقول أحدكم هلم وتعال، ثم قرأ عبد الله يعني ابن مسعود هيت لك، فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناس يقرأونها هيت، قال عبد الله إني أقرأها كما علمت أحب إلي. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن عيينة عن منصور، وقراءة تهيأت لك لا منافاة مع قراءة هيت، فهي تهيأت وقالت هيت تهيأت ودعته. عن أبي وائل قال قال عبد الله هيت لك، فقال له مسروق إن ناسا يقرؤونها هيت لك، فقال دعوني فإني أقرأ كما أقرأت أحب إلي. وقال أيضا لعله أخذها عن مسعود، وقال أيضا حدثني المثنى قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبان الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود قال هيت لك بنصب الهاء والتاء وبلا همزة، وقرأ آخرون هيت لك بكسر الهاء وإسكان الياء وضم التاء. وقال أبو عبيدة معمر المثنى هيت لا تثنى ولا تجمع ولا تؤنث، بل يخاطب الجميع بلفظ واحد فيقال هيت لك وهيت لك وهيت لكما وهيت لكم لكم وهيت لهن. وقال في بيان قول الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. اختلفت أقوال الناس وعباراتهم في هذا المقام، وقد روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير طائف السلف في ذلك ما ذكره ابن جرير وغيره والله أعلم. وقال بعضهم: المراد بهمه بها هم خطرات وحديث النفس. حكاه البغوي. عن بعض أهل التحقيق ثم أورد البغوي هاهنا حديث عبد الرزاق بن عمر عن همان أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة، فإنها عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها، وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإنما تركها من جرائي، فإن عملها فاكتبوها بمثلها. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله ألفاظ كثيرة. هذا منها. وقيل هم بضربها، هذا كلام ما هو صحيح قوله هم بضربها. وقيل تمناها زوجة، وقيل هم هم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي فلم يهم بها. وفي هذا القرآن نظر، في هذا القول نظر، هم بضربها أو قوله فلم يهم بها البتة، إنما فيه نظر. من حيث العربية ذكره ابن جرير وغيره. وأما البرهان الذي رآه ففيه أقوال أيضا، فعن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة وأبي صالح والضحاك ومحمد بن إسحاق وغيرهم، رأى صورة أبيه يعقوب عليه السلام عاضا على أصبعه بفمه، وقيل عنه في رواية فضرب في صدر يوسف. وقال العوفي عن ابن عباس رأى خيال الملك يعني سيده، وكذا قال محمد بن إسحاق فيما حكاه عن بعضهم: إنما هو خيال أطفير سيده حين دنا من الباب. قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن أبي مودود قال سمعت محمد بن كعب القرضي قال: رفع يوسف رأسه إلى سقف البيت فإذا كتاب في حائط البيت: لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هذا من قول القرضي لعله إسرائيلية. وكذا رواه أبو معشر بن المدني عن محمد بن كعب، وأبو معشر ضعيف. وقال عبد الله ابن وهب: أخبرني نافع بن يزيد عن أبي صخر قال: سمعت القرضي يقول في البرهان الذي رآه يوسف ثلاث آيات من كتاب الله: إن عليكم لحافظين الآية، وقوله: وما تكون في شأن، وقوله: أفمن هو قائم على كل نفس ما كسبت. كل هذا فيه نظر. وقال نافع: سمعت أبا هلال يقول مثل قول القرضي، وزاد آية آية الرابعة: ولا تقربوا الزنا، وهذا أيضا فيه نظر. وقال الأوزاعي رأى آية من كتاب الله في الجدار تنهاه عن ذلك. وقال ابن جرير: والصواب أن يقال إنه رأى من آيات الله ما زجره عما كان هم به، وجائز أن يكون صورة يعقوب، وجائز أن يكون صورة الملك، وجائز أن يكون ما رآه مكتوبا من الزجر في عن ذلك، ولا حجة قاطعة على تعيين شيء من ذلك. فالصواب أن يطلق كما قال الله تعالى. قال: وقوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، أي كما رأيناه برهانا صرفه عما كان فيه، كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره. إنه من عبادنا المخلصين، أي من المجتبين مجتبين أو المجتبين المطهرين المختارين المختارين المصطفين الأخيار صلوات الله وسلامه عليهم. أما الهم فقد ذكره الله: ولقد همت به وهم بها. قال الفخر الرازي في تفسيره: قد شهد الله تعالى في هذه الآية الكريمة على طهارته أربع مرات. أولها: لنصرف عنه السوء. ثاني: قوله والفحشاء. الثالث: قوله كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنهم عبادنا المخلصين. الرابع: قوله المخلصين. قوله ولقد همت به. ظاهر هذه الآية الكريمة قد يفهم منه أن يوسف عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام هم بأن يفعل مع تلك المرأة مثل ما همت به همت هي به منه، ولكن القرآن العظيم يبين براءته عليه الصلاة والسلام من الوقوع فيما لا ينبغي، حيث بين شهادة كل من له تعلق من المسألة ببراءته وشهادة الله له بذلك واعتراف إبليس به. أما الذين لهم تعلق بتلك الواقعة فهم يوسف والمرأة وزوجها والنسوة والشهود. أما حزم يوسف بأنه بريء من تلك العصمة فذكره تعالى في قوله هي راودتني عن نفسي، قوله قال رب السجن أحب إلي ما يدعونني إليه. وأما اعتراف المرأة بذلك ففي قولها للنسوة ولقد راودته عن نفسي فاستعصم. ليس هذا الصدد وليس هذا المقصود، المقصود ولقد همت به واضح، وهم بها وعصم، هم بها باعتبار أنها راودته. يحصل في النفس مجرد عند المراودة إيش المطلوب وإيش المقصود، ثم صرفه الله، صرف الله عنه السوء والفحشاء لأنه مخلص. هذا هو الصواب. الثاني لولا أن رأى برهان ربه، أرجح ما جاء في الأقوال أنه تصورت له صورة أبيه فكان هذا دافعا له عن تلك، أشد مما كان مندفعا عن ذلك. أما القول بأنه هم بضربها أو هم أن يتزوج بها، هي مزوجة، كيف يتزوج بها؟ هي زوجة رجل ذلك الحين. أو كذلك أنه ما هم بها البتة، صرف للأدلة عن ظاهرها ولم يقبله ابن كثير ولا بعض المفسرين، وهو الصحيح أنه ما هو مقبول، عصمه الله عليه الصلاة والسلام. إلى هنا وفقكم الله.